أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنعيش أيها الكرام في هذه الجلسة مع فقه صلاة الجماعة. وتوقف بنا اللقاء الماضي حول موضع صفوف الصبيان من صفوف الرجال أو النساء في كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، الجزء الثاني من كتاب الصلاة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي حفظه الله تعالى. مضى بنا الكلام عن فضل صلاة الجماعة، والكلام عن حكم صلاة الجماعة، والكلام عن صلاة الجماعة للنساء، والكلام عن موقف الإمام، والكلام عن ترتيب صفوف المأمومين، ومضى بنا كذلك الكلام عن تسوية الصفوف وأنها واجبة، وتقارب الصفوف وإتمام الصفوف إلى غير ذلك. وانتهينا إلى قول المصنف: وهل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تري صفوف الرجال؟ يعني الصبيان هل يجعل لهم صف، يجعل لهم صف من وراء صفوف الرجال، أم يجعلون وسط الرجال؟ يرى بعض العلماء، وهذا الذي يعني كان أكثر الناس يقولون به، يرى بعض العلماء أن صفوف الصبيان تسوى خلف صفوف الرجال. ورد في ذلك حديث ضعيف، حديث أبي في سنة أبي داود، حديث أبي مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو مالك الأشعري: قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى به إلى آخر حديث. لكن هذا حديث ضعيف من رواية شهر بن حوشب، وهو حديث ضعيف. وكما قلت لكم إن الانتصار في هذا الفقه لابد أن يكون للثابت من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المرجع كما يعني يعني إذا أردت أن ترجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرائع العظيم، كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام، تجد أن سبب الاختلاف بين العلماء أو من أسباب الاختلاف بين العلماء أن يستدل أحدهم بحديث ضعيف والآخر يرى أنه صحيح. فهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري حديث ضعيف. إذن يبقى الأمر إلى حال المصلين، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن الغلمان يقفون مع الرجال، الغلام المميز الذي سيقف في الصف دون أن يتحرك ودون أن يقطع صفوف المصلين بأن يقوم ويقعد ويصلي كما يصلي الكبير، هذا الغلام يقف وسط صفوف الرجال، لأن وقوف هذا الصبي مع الصبيان وراء صفوف الرجال هذا مدعاة إلى لعبهم. وهذا واقع، شوفوا الكلام ده، ما تشوفوش لو قد صف عيال ده هيرغد ده وده يضرب ده وده هم راكع بده وفلع ايده سيلعبون، لكن لو وقف الصبي بجوار أبيه أو بجوار رجل يحترمه فهذا مدعاة إلى أنه يستحي، إلى أن يستحي هذا الغلام، فيعني يتعلم من ممن يصلي بجواره ويستحي أن يلعب أمامه. وهذا انتصر الشيخ العثيمين، بل ذكر بعض المحاذير في جعل الأطفال أو الصبيان لهم صفوفا منفردة فيحدثون التشويش إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ ابن عثيمين. بل يستدل على أن الغلام يقف بجوار الرجل، لكن سأقول لكم الآن بشرط أن لا يقف وراء الإمام. أنا أتكلم عن كل الصفوف إلا المكان اللي هو وراء الإمام، لأن هذا المكان محجوز لأئمة القراءة أو لحفظة القرآن، حتى إذا حدث حادث للإمام كما تعلمون يقوم من وراءه فيخلفه. سأقول لكم هذا الأمر الآن، لكن بمجموع الصفوف يختلط فيها الصبيان أو الغلمان المميزون الذين لا يشوشون على الصلاة مع آبائهم أو مع الرجال، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان. الأتان اللي هو يعني عزك الله الحمار الصغير. أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. يعني إيه؟ يعني إيش غلام؟ قد ناهزت الاحتلام. ابن عباس أصلا توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده تقريبا 11 سنة. فيعني ناهز الاحتلام. فيقول أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير الجدار. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الوارد في هذا الحديث أو ما استفاد به في هذا الحديث بأن ابن عباس مر بين يدي الصف. يبقى تفهم ايه؟ تفهموا ايه الكلام ده؟ ان ابن عباس مر بالأتان بين يدي الصفوف اللي تصلي. يبقى عند الضرورة سترة الإمام سترة المأموي. وقد يعني مر بين هذا أن النبي عليه السلام مرت أمامه معزة مرت أمامه شاة فأخذ النبي يدايرها ثم يتقدم فتمضي ثم ترجع فيدايرها النبي عليه السلام ويتقدم فتمضي ثم ترجع حتى لصق النبي عليه السلام صدره بالجدار فمرت الشاة من ورائها من وراء النبي عليه السلام ولم يمنع أحد من الصحابة الشاة من المرور. إذا يفهم أن سترة الإمام سترة المؤمنين وهذا حديث سترة المؤمنين وحديث ابن عباس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم ينكر من الصحابة أحد ولم ينكر النبي على ابن عباس حين مر وسط الصفوف المصلين أن سترة المأموم سترة المؤمنين. الفائدة الثانية أن ابن عباس لما أرسل الأتان قال فدخلت في الصف وقف الصف يعني مع الكبار لم يؤخر نفسه وسط صف للصبيان أو لم يذكر عن صف للصبيان ثم لو كانت العادة مع تكرر الصلاة 5 مرات في اليوم مع الجماعة لو كانت العادة مع كثرة الصبيان وكثرة الصحابة لو كانت العادة أن يؤخر صفوف الصبيان وراء صفوف الرجال لنقل ذلك إلينا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ده حاجة مشهورة أو حاجة يعني تتكرر كثيرا لو كان ذلك من عادة الصحابة لنقله إلينا غير واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم ينقل في حديث صحيح ثابت أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ولا السلف الصالح إذن فالأمر أن الغلام يقف وسط صفوف الرجال طالما أنه يقف دون أن يقطع الصف كما قلت لكم لكن يراعى ألا يكون خلف الإمام مباشرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وراه بعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم يعني أولو الأحلام يعني أولو العقول والنهى أي العقول أيضا فالذي يتبع الإمام الأئمة أو القراء أو الناس الكبراء الذين لو حدث للإمام يعني شيء عارض يستطيع أن يؤم الناس كذلك مما ذكره المصنف في مسألة صلاة الجماعة أو التنبيهات على صلاة الجماعة يقول بأن أيمن الصف أفضل من أيسره ميامن الصفوف أفضل من شمائل الصفوف وإن كان الكل مقبول عند الله جل وعلا وأورد حديثا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف والحقيقة أنني بحثت في هذا الحديث يعني طوال هذا اليوم يعني بحثت فيه طويلا فوجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ضعفه في مواضع وقد حسنه في موضع آخر وبالتتبع لهذا التحسين وجدت أن الرواية الحسنة ليست المذكورة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذه رواية حسنها الشيخ الألباني في بعض الروايات رواها أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة، حسنها بموضع وأضعفها في مواضع أخرى. لكن باستقرائي أو بالبحث بهذا الحديث وجدت أن الرواية الثابتة الصحيحة التي انتصر لها الشيخ الألباني: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف وليس بالله، على الذين على ميامن الصفوف. ولكن على فرض يعني حسن هذه الرواية في تحسين للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كذلك انتصر لها، بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا حرج أن يكون يمين الصف أكثر من يساره حرصا على تحصيل الفضل، حرصا على تحصيل الفضل. هذه المسألة متنازع فيها، وذكرت لكم هذه الأقوال. فإن يعني إن أخذت الصف الأيمن أو الجانب الأيمن فبها ونعمة، وإلا فلا مانع عن الصف تصلي في الجانب الأيسر. كذلك تكره أن تكون أو أن تصف صفوف الصلاة بين السواري إلا لحاجة، يعني الأعمدة الأولى إنك ما تقفش وسط الأعمدة إلا لو كان في جمع غفير ولم يستطع الناس أو لم يجد الناس مكانا إلا وسط الأعمدة، ساعتئذ يجوز، لأنه ثبت في حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الحميد ابن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يا ابن أبي عصام كنا بنحاول ندفع أو نبعد عن الوقوف وسط السواري. وثبت أيضا عن معاوية بن كرة عن أبيه قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طرقا، يعني وطبش هنا لكلمة مطرد عنها طرقا، لما فعول مؤكد، مفعول مطلق مؤكد، يعني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ألا يقفوا بين السواري. قال ابن العربي، ابن العربي غير ابن عربي، ابن العربي الفقيه المالكي وابن عربي بتاع وحدة الوجود الذي كفره كثير من العلماء، ابن العربي الإمام المالكي يقول: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، أما عند السعة فهو مكروه للجماعة. يعني عند الضيق لا اختلاف بين العلماء على أن ذلك مباح عند الضيق. ملاحظات وتنبيهات. قال: الواجب على الأئمة أن يسووا صفوف المصلين. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وحديث صحيح رواه داود النسائي. بعض الأئمة أيها الكرام يؤمن في ذلك، يقف ثمه على الميكروفون وربما ينطق، يعني إن نطق بكلمة أو ثلاثة أو يعني سووا صفوفكم، استووا، استقيموا، حاجب، ولا ينظر إلى أحد، فربما يتقدم واحد أو يكون فرجة في الصف ولا ينتبه لذلك. والواجب، والواجب أن ينتبه الإمام لذلك. كان بعض السلف يوظف على كل صف من يسويه ولا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يقول لمن في آخر الصف: أذني، هل تسوى آخر صف أم لم يتسوى، من شدة تأكيدهم على تسوية الصفوف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتخلل الصف، يعني بيشوف عن الصف الأول ويسوي بس خلاص، لا ده يعدي كده ويرجع على الصف الثاني ويسويه، يسوي الصف الصدور، وربما يكون ذلك من عصر يبين تتقدم وتتأخر، ويتخلل الصف الثاني ليسوي الصف الثاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تقترب وتخالف قلوبهم. طيب، إذا لم تسوى الصفوف فهل تبطل الصلاة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجواب فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى. يعني الذي يقول إن احنا قلنا تزول الصفوف أمر واجب، وترك الواجب عمدا قد يبطل الصلاة. يعني التشهد الأوسط واجب زي ما خدنا في الكلام عن الصلاة، واجب. لو ترك الإنسان التشهد الأوسط عمدا تبطل صلاته، وهذا لا خلاف فيه. لو ترك الواجب عمدا تبطل صلاته. أما إن ترك الواجب نسيانا فإنه يجبر ذلك بسجدتي السهو قبل أو بعد السلام، ويعني الأكثر أن تكون قبل السلام لأن الصلاة فيها نقص. فالشيخ الأسلامين بيقول إن فيه قول بأنها تبطل لترك واجب، لكن القول بأنها لا تبطل هذا هو الأرجح والأقوى، ولكن مع الإثم، مع الإثم. فأنا أهيب بالأئمة ولمن يؤم الناس أو لمن هو مأموم أن يتقي الله جل وعلا ويحافظ على تسوية الصف، يحافظ على تسوية الصف. ثم ذكر المصنف بعض الأخطاء، قال: فمن الأخطاء الشائعة خاصة في المساجد الكبيرة زي مسجدنا هذا، أكبر مسجد في المنصورة ما شاء الله، مسجد كبير الصف بيكون 150 إنسان، عدوه كده الصف بيكون 150 واحد. ففي مثل هذه المساجد الكبيرة يتكاثر بعض الناس عن اثنين صفوف، يعني يبقى فينا جاي من الدور المالي هنا مثلا وفي حتة واقفة لسه يروح يعني مشوار، لا سيما طبعا ان على ما يروح ما يكون امام ركع مشوار يوم واخد له يقف صف جديد ولا ياخد من اول اليمين ولا من النص، مشوار على ما يروح للصف الجهة الثانية. فكل من اخطاء الشائعة خاصة في المساجد الكبيرة ان يتكاسل بعض الناس عن اثنان الصفوف لطول المسافة الذي سيقطعها الى الصف، فتراه ينشئ صفا جديدا خلف الامام، وهذا مخالف لهدي النبي عليه السلام، بل هذا آثم لانه لم يسوي الصف. ولكن ذكرتكم في اللقاء الماضي فضل اللي يسوي الصف، حد فاكر حديث الله يكرمك من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والنبي عليه السلام يقول الله يبارك فيك: ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ذكرتنا في حديث اللقاء الماضي: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. حاجة سهلة صعبة حتة فاضية وتقف فيها بيت في الجنة، ربنا كريم. والله التعليق بس ان ربنا كريم. ومن الاخطاء كذلك ان يقوم خادم المسجد، اللي تشوفه كتير مسجد الفردوس اللي تشوفه كتير، ان يقوم خادم المسجد ومعه رجل او رجلان بانشاء صف وحدهما، حجة ان يخلي باله من الاحذية، او اللي يخلي باله من الاطفال اللي واقفين صف. انا بشوف كده مسجد الفردوس واقفين صف الاطفال والخادم واقف الجادي والخادم التاني واقف الجادي، عشان ايه؟ الاطفال ما تلعبش، او يقف في صف لوحده، او البدعة متعرفش مني البدعة اللي عمرها 10 سنين تروح مساجد، انا بشوف مساجد تلاقي فيها صف وصفين كراسي، صف وصفين. فيقول: فمن الاخطاء ان يقوم خادم المسجد ومعه رجل او رجلان بانشاء صف جديد، فيسال: هل تصح صلاته؟ اللي يقف لوحده ورده صلاته صحيحه ولا باطله؟ الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاه المنفرد وراء الصف، ولكنه قال: فسنه النبي عليه الصلاه والسلام، كما سياتي معنا في حكم صلاه المنفرد وراء الصف. لكن حتى يأتي معنا صحابي اسمه أبو بكر، صحابي اسمه أبو بكر دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع في أول المسجد وحده، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام ومشى حتى دخل في الصف، فبعد الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يبطل النبي عليه الصلاة صلاته، وإنما أمره ألا يعود. ومن الأخطاء كذلك يقول: أننا نرى في بعض المساجد وضع كراسي أو كراسي في آخر المسجد يصلي عليها المرضى، وهذا فيه مخالفات. المخالفة الأولى: حرمانهم من ثواب الصفوف المتقدمة. طب يعني هو تعبان يعمل له إيه؟ يجيب الكرسي في الصف، يجيب الكرسي في الصف. يقولنا الذي يصلي جالسا ويستطيع القيام ولو جزءا من الصلاة تبطل صلاته اتفاقا. كلام عن الجماعة. النفل لو جلس وهو يستطيع القيام يأخذ نصف الأجر، ولو جلس وهو لا يستطيع القيام يأخذ الأجر كاملا. إنما أنا أقول أن أخذنا في شروط صحة الصلاة، فكرنا اللي كان بيحضر شروط صحة الصلاة كنا القيام مع القدرة شرط صحة الصلاة، ده مش فرض. لا ده الصلاة ما تنفعش إلا لو وقت. فاللي لا كرسي قدامه واستحلاها أو تعود أن يدخل على الكرسي تبطل صلاته إن استطاع أن يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجلس، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع يبقى المستطيع وجلس تبطل صلاته اتفاقا. فاللي واقف على كرسي لو لعب على كرسي وراء الصفوف عشان ما يقطعش الصفوف، لا ضع الكرسي وسط الصف واجلس. والأولى أن تجلس على الأرض متربعا، الأولى أن تجلس على الأرض متربعا، إلا إذا تعذر عليه أن يجلس ساعتئذ فليصلي على ما استطاع. للعمومات فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إلى غير ذلك. ومنها أيضا وقوفهم وعدم وصلهم للصفوف، ربما يجلس وإلى الصف مش مكتمل وبعدين يقول جالس ورا، وهذا يأثم لأنه لم يكمل الصفوف. وثالثا من المحاذير بعدهم عن الإمام أو بعدهم عن الإمام، بعدهم عن الإمام، ويعني الاقتراب من الإمام فيه فضل. تذكرون حديث أوس بن أوس الثقفي، حديث رائع في فضل صلاة الجمعة، رواه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو في مستدرك الحاكم، ورواه أصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان، ثمانية رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة والحاكم وأصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان، من حديث أوس بن أوس الثقفي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر شروط: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ودنا من الإمام. ده الشاهد، يعني الدنو والاقتراب من الإمام له فضل. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يبقى تحصل الأجر ده بالدنو من الإمام، يبقى الدنو من الإمام له فضل عند الله جل وعلا. قالوا طب اللي واقف على كرسي الوردة هل تصح صلاتهم؟ الجواب نعم. ليه؟ حديث مين؟ أبي بكر. ليش أبي بكر؟ الجواب نعم بشرط ألا يكون أحدهم منفردا. منفردا أبو بكر من فرد في كل الصلاة، إنما انفرد إيه؟ في الركوع فقط. ومن الأخطاء كذلك وقوف بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام للدعاء وتأمين من خلفهم. بعض الناس يقف كده قبل الصلاة فعلا يقعد يدعي، استو رحمكم الله واستقيموا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويدعي دعوتين. هل فعل النبي ذلك؟ لا. الاستمرار عليها بدعة. نعم. رفع الصوت بلا إله إلا الله يعني بعد انتهاء الإقامة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة. ومن مشتور على أسنة الأئمة كذلك، من مشتور على أسنة الأئمة أن يكون الإمام إن الله لا ينظر إلى الصف الأول، ما ثبت ذلك عن النبي عصر أبدا. إننا نقول ربنا لا ينظر إلى الصف الأول، جبت أنا الكلام ده منين؟ إن ربنا لا ينظر إليه أنا عارف إنه يأثم، إنما كلمة إن الله لا ينظر إلى الصف الأول خلي بالك هذه الكلمة عدها العلماء كبيرة من الكبائر. يعني في تعريف الكبائر قالوا إن الذي يقول الله فيه لا يكلمه الله أو لا ينظر إليهم أو لا يزكيهم أو لهم عذاب أليم أو يتوعده الله جل وعلا بشيء شديد، هذا كله من تعريفات الكبائر. يبقى يعني هذا لا يقال إلا بدليل، وهذا لا أصل له. والصحيح أن يقول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. استووا استقيموا هازوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل لينوا في أيدي إخوانكم خياركم أعظمكم أو أليانكم مناكب في الصلاة. من وصل صفا وصله الله من قطع صفا قطع إلى آخر ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أنا عارف ما يقول هذا من الأخطاء التي اشتهرت على أسان الناس ولم يثبت أن النبي قال ذلك. هو أنا أقول إزاي ليه أقول يا ربنا لا ينظر الصف الأول يتهم مين شعرفني بدليل. طب في دليل اللي يقولها يجيب دليل. لا يوجد أصل في أي حديث أن النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأخطاء وعظ الإمام قبل تكبيرة الإحرام. الكلام ده كنا موجود ان الامام مثلا تقول صلي صلاه مودة. انا عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكن في غير هذا الموطن قال النبي عليه الصلاه والسلام صلي الصلاه وانت مودة او بعض الروايات وانت تظن انك لا تصلي صلاه غيرها. انما النبي قال الكلام ده هنا لا. بعض الناس كمان يعرف زياده يقول قال افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربما يكتفي بهذه المواعظ التي لا أصل لها ولا ينظر إلى الصف مستوى ولا غير مستوى. وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء وهذه مهمة جدا هرولة بعض المسبوقين إذا وجد الإمام راكعا لإدراك الركعة وأحيانا يدبدب عشان يسمعه وأحيانا يقول له إن الله مع الصابرين. وهذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو يفعل ذلك لكي يطيل الإمام حتى يدرك الركعة. وهذا كله مخالف للأصل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي الإنسان المسجد بسكينة ووقار وليقضي مفاده. قد ثبت في حديث أبي قتادة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي قتادة يقول بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع النبي جلبة رجال. يعني سمع ناس بتجري عشان تلحق النبي عليه السلام. فلما صلى النبي عليه السلام قال ما شأنكم انتوا عملتوا ده ليه؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا في صلاتنا يعني جاري عشان نلحق الصلاة. قال النبي عليه السلام فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فعليكم السكينة. السكينة دي التأني في الحركات يعني ايه يمشي بالراحة. والوقار اللي هو الافعال يعني زي غض البصر والادب والخلق وانت جاي. انما السكينة معناه ايه السكون من السكون. السكينة التأني في الحركات. قال النبي عليه السلام فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ورد في بعض الروايات فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إيه الفرق منهم؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فما فاتكم فاقضوا. هل تعرف إيه الفرق؟ الله يبارك لك. يبقى إذن فما وما فاتكم فأتموا. والثانية وما فاتكم فاقضوا. الأول إن أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا. أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا. وهذا هو الصواب لأن ما يدركه الإمام المسبوق مع الإمام ينبغي أن يكون على قول جماهير العلماء هو أول صلاة. يبقى لو جه يكمل صلى واحد معنا العشاء أدرك ركعتين الأخرى. لو قام ليأتي بركعتين كيف يصليهم؟ بفاتحة الكتاب فقط. وإن كان يجوز الإنسان أصلا في الركعتين أن يزداد أو النزيد على فتح الكتاب، لكن يعتبر الركعتين الأخرى اللي كانوا مع الإمام يعتبرهم إيه؟ يعتبرهم بداية صلاة. ليه يا أخوانا؟ رواية فقده لو أخذ بها ينبغي عليه، ينبغي عليه أن يجعل أول صلاته، ينبغي عليه أن يجعل أول صلاته هي التي سيبدأها بعد أن يسلم الإمام. بعد وهذه المسألة للأمانة في اختلاف فيها حتى ما بين عمر بن الخطاب وما بين ابنه عبد الله بن عمر، إن إلا أن رأي الجمهور على رواية وما فاتكم فأتموا على أن الإنسان يصلي ركعتين لتكون آخر شيء في صلاته، وأن الذي صلاه مع الإمام هو أول صلاته. ليه يا أخوانا قلنا الكلام ده؟ أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون في أول الصلاة، صح؟ أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون في أول الصلاة. طب اللي دخل مسبوق ده هل دخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام؟ ما دخل بالصلاة إلا تكبيرة الإحرام، حتى لو إمام راكع نقول للإمام لازم للمأموم، للمأموم المسبوق لازم تقول الله أكبر وانت واقف، يعني تكبير التكبير دي الإحرام، ثم تكبر بعد ذلك، يبقى لازم يقول التكبير هو واقف وإلا فلا يدخل في الصلاة. لو كبر التكبيرة الأولى ويعتقد أنها تكبيرة الإحرام وواقف، وإن لم يكبر تكبيرة الانتقال صح صلاته، انما لو دخل وهو ينوي ان دي تكبيره الانتقال تكبيره الركوع ولم يكبر تكبيره الاحرام ما دخل في الصلاه اصلا، ما دخل في الصلاه اصلا، والنبي اصلا قال تحريم والتكبير وتحليل والتسليم. يبقى اجماع من العلماء الانسان يدخل في صلاته بتكبيره الاحرام، وهذا قد كبر تكبيره الاحرام بعد ركعتين، يبقى كل ما وراء تكبيره الاحرام هو اول صلاته والاخره اولا يعني بعد تكبيره الاحرام. ولو قلنا بأن آخر صلاته فإنه يلزمه أن يعيد ركعتين، يبقى بالتالي لازم يجيب تكبيرة الإحرام. طب ما دخلش في الصلاة الأول ولا دخل، يبقى إذن لابد أن تحسب بأن تكبيرة الإحرام مع أول دخوله في الصلاة، ومن ثم فعليه أن يجعل ركعتين الأخيرتين مع الإمام هما أول صلاته، والجمهور على ذلك، لكن استحب له أن يقرأ الفاتحة وقرآن، استحب له أن يقرأ الفاتحة وقرآن. نعم وإيه؟ لا لا استأتي معنا الفايدة اللي بعد الجاية، استأتي معنا اصبر، تعد ركعة كما سأذكر لنا. كذلك من الأخطاء أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل في الصلاة معه حتى يقف الإمام، حتى يقف الإمام. وأما إذا كان الإمام في التشهد الأخير انتظروه حتى يسلم ليقيموا جماعة أخرى. والصواب، والصواب أن يدخل المصلي وأن ينتظم مع إمامه في الحال التي دخل عليها. وقد ثبت في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. الكلمة دي علق على الآن، بس الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. طب لو جئت والإمام بيقول سمع الله لمن حمده تدخل ما تدخلش؟ تدخل على حاله. الحديث ده بين السجود بس، وفي حديث آخر ربما لا يكون عندكم، يعني من أراد أن يكتب فليكتبه، حديث معاذ رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، ما أشبه ساجد ولا راكع ولا آي، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. طيب الجزء الأخير من الحديث ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هل تدرك الصلاة بإدراك ركعة كاملة أم بإدراك شيء ولو التشهد؟ هل تدرك الصلاة؟ يعني صلاة واحد دخل العشاء وإحنا بنقول يعني سمع الله أو في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير، تحسب له إن صلاة جماعة ولا تحسب؟ ظاهر الحديث دول، ظاهر الحديث ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة، لكن الصحيح أنه يدركها ولو أدرك ولو شيئا يسيرا من الصلاة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي معنا، لأن هذا دليل موجود أمامي غير هذا الدليل، سيأتي معنا. الفائدة اللي بعدها لسؤالك أنت يا حبيب: إذا أدرك الإمام راكعا فاحتسبت هذه الركعة، وهذا قول المذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد، وقد ثبت ذلك في بعض الأحاديث المصرحة بذلك، وإن كان في إسنادها بعض المقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا، لا سيما مع وجود بعض الآثار عن الصحابة منها عبد الله بن عمر أنه قال: من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. وقد ثبت هذا أيضا عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير. كذلك لا تصح صلاة الإمام، لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام، لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام رحمكم الله، لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام إلا إذا كانت ضرورة، وهذا قول إمام مالك رحمه الله تعالى، ويعني انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إن هذه الضرورة توجب الصلاة أمام الإمام. يعني إيه؟ مثلا مسجد ملأ وقدام المسجد حائط وتصفى الناس حتى سدوا المكان تماما، مفيش مكان حتى بجوار الإمام، بجوار الإمام صلوا، يجوز أن يصلي بجوار الإمام، وقد ورد ذلك كما كنت في اللقاء الماضي. لكن لو لم يجد مكانا أبدا رحمكم الله فليصلي أمام الإمام، وصلاته على قول إمام مالك وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها جائزة. ومن أخطاء الإشاعات كذلك وقوف بعض عوام الناس خلف الإمام، وابتعاد أولي الأحلام والنهى عن هذا الموضع، عن هذا الموضع. تفضل. تحسب معه، لا ركعة تحسب له التشهد، يحسب له الجماعة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا حديث عام لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم ركعة أو ما فوقها فصلوا وما فاتكم فأتموا، إنما قال فما أدركتم فصلوا، حتى لو أتيت الإمام وهو يتشهد أو هو يسلم، أنت أدركت جزء ولا ما أدركتش؟ يبقى ينسحب عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني يكتفي هذا القدر في هذا الباب، لنتكلم في اللقاء الماضي عن صلاة المنفرد خلف الصف لأجيب سريعا على بعض الأسئلة. السلام عليكم. يقول أخ: من نوى فعل معصية حال الموت بينه وبين فعلها، فما القول في هذه المعصية؟ هل تكتب حسنة؟ لأنه لم يفعلها أن تكتب عليه سيئة، من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الراجح لدي والله أعلم أن من نوى سيئة ولم يعملها لغير الخوف من الله جل وعلا كتبت عليه سيئة. وأما إذا كان قد تركها لأجل الله جل وعلا فإنه تكتب له حسنة، تكتب له حسن. وفي أدلة كثيرة، منها يعني قول الرجل لله جل وعلا أو النبي، يقول الله جل وعلا: إنما تركها من جرائي، يعني خوفا مني، وإن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، قول جماهير العلماء بأن ذلك إذا كان خوفا من الله لا خوفا من الناس، يعني حرامي راح يسرق وراح يسرق لا صاحب البيت لا تكتب له حسنة. واحد عاوز يزني وبعدين لقى النشبته فترك الزنا، الراجح أنه تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. نعم. ما حكم حلق الشارب بالموس؟ رأى الإمام مالك أن حلق الشارب بالموس مسخة أو مثلة، وكان يرى أن يعاقب فاعل ذلك. الإمام مالك كان يرى أن يعاقب فاعل ذلك، لكن مسألة خلافية ولا شك، هل المنتحر كافر أم صاحب كبيرة؟ إن استحل الانتحار فقد كفر، وإن لم يستحل الانتحار فهو مرتكب للكبيرة لا يكفر، يعني لو قال الانتحار حلال كافر ولا شك، إنما لو اعتقد أنها معصية وهذا جرم فعله فهو مرتكب كبيرة، فأمره إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد ثبت حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله غفر لمنتحر، رجل أسلم مع صاحبه وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فهاجر وجاهد، فأوذي أو أصيب أحدهما ولم يتحمل جرحه فأخذ ذبابة سيفه وضعه على صدره ثم تحامل عليه فقتل نفسه. وفي بعض الروايات أنه أمسك خنجره وقطع به وريده فنزف فمات، فرآه صاحبه، حديث صحيح مسلم، فرآه صاحبه في صورة طيبة وهو في الجنة، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ قال بهجرتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم تغطي لك؟ قال رأيت يده مغطاة، يده متغطية. قال ولم تغطي لك؟ قال قال الله جل وعلا لي إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك، يعني كل غفر إلا اللي انتحر له. فلما عرض الصحابي صاحبه هذا على النبي عليه السلام قال النبي عليه السلام وقد رفع يده إلى السماء دعا له قال اللهم وليديه فاغفر، يعني قد غفرت له يا ربي كل جسده بهجرته وبدعوتي اغفر له بقية ذنبه، فدعوة النبي مستجاب، اللهم وليديه فاغفر. أخي بيقول كيف النجاة؟ أنا أظن بعد هذا السؤال بعد الحساب. وأخ تاني يقول إطلاق بصر، أفلام إباحية، عادة سرية، خواطر رديئة، الحل إيه؟ الحل يقولنا في كلمة واحدة يعني أراها، يعني خير رجاء أسكبه في قلوبكم قول النبي عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له، كأنه أذنبش، بل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مش بقى لا ذنب له، لا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا كلها. تفضل يا خليل. سؤال وجيه جدا، يعني لو دخل فوجد صفا مكتملا وجد صفا ناقصا وسط أعمدة، هل يصلي معه ولا لا يصلي؟ حتى أبحثها. بالنسبة لحلق الشارب بالموس، أنكر إمام مالك حلق الشارب بالموس، أنكر إمام مالك حلق الشارب بالموس وقال هي مثلة، هي مثلة. الصيام لكفارة اليمين لابد أن يكون متتابع، لا لا يشترط أن يكون متتابع، لأن الله قال في 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 الذي يكفر عن يمينه قال تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لم يكن متتابعا. فأي أيام؟ ما معنى بكر وابتكر؟ في أقوال كثيرة، منها بكر أي جاء مبكرا، وابتكر أي تصدق، وقيل العكس إن بكر يعني تصدق، وابتكر أي جاء مبكرا، ومنها أن بكر أي جاء في باكورة اليوم، وابتكر أي جاء في باكورة الخطبة. هذه أقوال كثيرة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.